حتى هذا حديث طويل حتى نشرحه ولا ننقطع به. نبدأ بسم الله. هذا الحديث القدسي من أعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي هو الذي من كلام الله ثم نقله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقله النبي إلينا. وقد أخطأ بعض أهل العلم وقال أن الحديث، وقال إن الحديث القدسي إنما هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحقيقة ليس هنا في أدب حتى مع أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في بعض الروايات يقول حدثني جبريل، ونحن إذا قال أبو هريرة حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول اللفظ من أبي هريرة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتأدب مع أبي هريرة ونقول إنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بأعظم الأسانيد في الدنيا سند النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله؟ هذه واحد. إذن المسألة الأولى أن هناك روايات يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدثني جبريل، أخبرني جبريل، هذه واحد. اثنين، لو أن أحد الصحابة قال رسول الله، فنقول المعنى من الصحابي ولا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ من النبي، واللفظ من النبي، إذن معنى ولفظا من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله؟ سبحان الله، هذه من أعجب ما جاء بها بعض أخواننا. الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، نحن نقول لا ما قال الله. هذه أشعرية دخلت إلى بعض إخواننا. الحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى. إذن أول دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخبرني جبريل. الأمر الثاني يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما حفظ ولا جبريل نسي ورواه بالمعنى. الأمر الثالث أن هناك ألفاظ لا يمكن أن ننسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إننا لو نسبنا قولها للنبي صلى الله عليه وسلم كفرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله يا عبادي، فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عبادي للبشر؟ هل لفظ هذا يا عبادي من الذي ابتدأ به، الله أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الله الذي ابتدأ بهذا اللفظ يا عبادي. ثم حديث آخر إني، لا عفوا، أنا عند ظن عبدي بي، هل يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام؟ يقول أنا عند ظن عبدي بي، هذا يقول أنا عند ظن عبدي بي، هذا من كلام الله. لكن الأشاعرة نفوا عن الله صفة الكلام وقالوا إن الله لا يتكلم، ولما قيل لهم هذا قالوا مجازي، أو قالوا معنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن قالوا بين كلام، لا عن ذلك من التخبيص. نحن نقول قال الله تعالى، نحن لا نعبد ربا أخرسا، نعبد ربا يقول ويتكلم ويقول يا عبادي. ويكفي هذه الثلاث أدلة، وقد رددنا على بعضهم في جزء وذكرنا فيه سبعة أدلة تفصيلية. وبهذا لما شرح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما شرح هذا الحديث كان يقول قال الله قال الله قال الله. أن هذا يتعبد به هذا لا يتعبد به، ليش الله ما تكلم إلا بالقرآن؟ يعني الله لا يتكلم إلا بالقرآن؟ كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ففي كل شأن، كل لحظة، كل ساعة، الله سبحانه وتعالى في شأن، وقد يكون بالكلام والفعال وما شابه ذلك. نعم. نعم. ما يأخذ، لأن الأشاعرة نفوا هذا أشد النفي، وحصروا كلام الله النفسي في القرآن الكريم، وهذا باطل وضلال. أما نقول القرآن كلام الله، طبعا لفظا ومعنى ما في حاجة نقول هذا هو كلام الله ويتعبد به. أما الأحاديث القدسية فلا يتعبد به. القرآن يقرأ في الصلاة، القرآن في كل حرف 10 حسنات. لو أنك قرأت القرآن مجرد قل هو الله أحد الله الصمد فأنت تتعبد، بينما لا يجوز لك أن تجلس تقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، فلا يجوز لك هذا، لأن كلام الله غير القرآن لم يتعبد به. شو المانع؟ هذا أمر الله بالتعبد به، وهذا لم يأمر بالتعبد به. نعم.
هل يجوز روايته بمعنى هو ده قول العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يروي بألفاظ من علم، يعني يا عبادي؟
ولماذا هذه، أنا سأقول لك لماذا هذه القدقدة. يعني الآن إذا كنت أنت، ولا أقول أبو هريرة، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت أنت تحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه تحفظه، فهل من الأدب أن تترك هذا اللفظ النبوي الشريف الكريم المضبوط المقصود لذاته أحيانا؟ هل يجوز أن تترك هذا اللفظ وأنت تحفظه إلى لفظ آخر؟ جميل، إلا إذا تشرح، هذا شيء آخر. لكن أنت تحفظ حديثا بلفظه، هل يجوز لك شرعا أن تترك هذا اللفظ لغيره؟ أنت تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لا يجوز لك ولا لغيرك ولا لمن فوقك ولا لعمر رضي الله عنه وهو يحفظ اللفظ أن يأتي بلفظ آخر عامد متعمد. طيب إذا كان هذا لا يجوز لمثلنا الذي لا يحفظ، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يحفظ ما قال له الله حرفيا؟ فإذا أمره الله ألف، هل يترك النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الله للفظ من عنده؟ وأبو هريرة كذلك. لكن نعم، تساهل الناس في رواية الحديث القدسي لأنه غير متعبد به، المقصود فيه المعنى لا المقصود فيه اللفظ. أما القرآن المقصود به المعنى والمقصود فيه اللفظ، فحتى في ألفاظه بركة وفي ألفاظه خير ولو لم يفهم الإنسان معنى. يعني هب أن كافرا أسلم أو أعجميا لا يفهم ما معنى قل هو الله أحد ولكنه مسلم، وبدأ يمسح على يده بقل هو الله أحد على بدنه، فهو يبارك له بهذا ولو لم يفهم معناه، لأن القرآن الكريم بلفظه بركة، وبلفظه خير، وبلفظه قدسي، وبلفظه يتعبد به. فإذا إنسان الأعجمي قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بني له بيت، سواء فهم المعنى أو لا. لماذا؟ لأن تعبد بلفظه. أما الحديث القدسي فلا. يقول هل يتعبد بالقرآن بالنظر إليه؟ قيل وقيل والله أعلم، لكن يغلب على ظني ذلك. يعني هنا الأعمال بمقاصدها والوسائل بحكم مقاصدها. فلو أن رجلا، يعني طبعا كلنا نحب هذا الكتاب العظيم، يعني تأمله بخاصة الكبار في السن العجائز الذين لا يحسنون ولا يعرفون القراءة، الله أعلم. نعم.
فبشكل فرق من الحديث، هذا واحد من عندي ده وهذا واحد من عندي،
وأراد الله أن نتعبد بهذا وأراد لا نتعبد.
الحديث القدسي وحديث النبي عليه الصلاة والسلام،
لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعنى من الله، المعنى من الله، واللفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخطأ هذا الفاضل كذلك، قال كلاما خطيرا، لا لكن احنا نقول زلة لسان. قال ان الحديث النبوي المعنى من النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى كيف والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى؟ يعني ما زال جبريل يوصيني بالجار. ما معنى هذا؟ ان جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اوصي امتك بالجار، اوصي امتك بالجار، تقريبا اكثر على النبي صلى الله عليه وسلم أوصي بالجار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره فلا يؤذي جاره. حتى قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فهذا اللفظ مين اللي صاغه؟ الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب والمعنى؟ والمعنى من عند الله. ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، المعنى منين؟ من دين الله الذي هو وحي. واللفظ إنما الأعمال بالنيات من أين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أول ما ابتدأ بهذا الكلام إنما الأعمال بالنيات هو الله أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب ولما ابتدأ أنا عند ظن عبدي بي، وفي رواية حسن ظن عبدي بي، من الذي ابتدأ بهذا الكلام؟ لا يجوز أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بهذا
الكلام. قد تكون المعلم عند أسرة كيف معمول الشريعة
ممكن، لأنه هو معصوم بهذا التبليغ. يعني الآن الشيخ أحيانا ألا يسأل عن أسئلة وألا يخطئ القواعد؟ طيب كم يخطئ؟ كلما ازداد علمه وفهمه وإخلاصه دنا من صوابه، أليس كذلك؟ جميل. فإنسان العادي يخطئ 50%، عالم أكبر توصل عند الأئمة الأربعة يقول يدنو، توصل عند الصحابة يدنو الخطأ، يعني يقل تدنو من الصواب. طيب فإذا كان ابن عباس يقعد قواعد ويفتي ويفسر القرآن، وطبعا أخطأه حتكون نادرة جدا لأنه غير معصوم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين علم ابن عباس من علم النبي صلى الله عليه وسلم؟
هو ده مقصد العلماء شيخ، أن المعنى عند الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فهمه من عموم الشريعة.
إيه لا،
قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الخير لرجل أجل ولرجل وزن ولرجل ستر، فقالوا والحميد يا رسول الله، قال لم ينزل علي شيء إلا هذه الآية الفاتة الجامعة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذه ما لها علاقة بالحديث، لكن المعنى فهم الرسول.
سمحك الله، هذا الحديث حجة عليهم، معنى ذلك أن نزل عليه بالخيل، أما بهذه الأمور فأنا أستنبطها من الآية. وهذا الاستنباط من الآية، والآية من مين؟ من أين؟ طيب إذن المعنى ممن؟ المقصود بالمعنى يعني صحة هذا الأمر أو هذا الأمر من أين؟ من الدين، وهو من جيب النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. نعم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. حقيقة بودي أن يحفظ الجميع هذا الحديث، وهو من الأحاديث 40 النووية، وفيها يعني نداء جميل من الرب الكريم إلى عباده المذنبين والواقعين في الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أي إذا كنت أنا الذي أقدر على الظلم والله قادر على كل شيء، قد منعت نفسي من هذا الظلم لأنه قبيح، فكيف بكم؟ فأنتم يجب عليكم أن تمنعوا أنفسكم من الظلم. ولذلك يأخذ الله الظالم ولو كان مسلما، يأخذ الله الظالم ولو كان مسلما قبل أن يأخذ الكافر العادل، قبل أن يأخذ العادل ولو كان كافرا. وهذه الكلمة ليست في هذا الصياغة لي، والمعنى من ابن تيمية، المعنى لابن تيمية واللفظ منه، لأن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الله عز وجل يبقي الدولة العادلة الكافرة أكثر مما يبقي الدولة المسلمة الظالمة، لأن الظلم قبيح ومنكر على النفوس لما فيه من القهر للعباد. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا تظالموا ما معناها؟ لا تتبادلوا الظلم بينكم حتى لا يفشو، حتى لا يفشو الظلم بينكم فيقع من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله. والظلم من أقبح الذنوب، بل إن الله عز وجل سمى الشرك ظلم، فقال إن الشرك لظلم عظيم، ولم يقل إن الظلم لشرك، وهذا ما يخطئ به بعض إخواننا، ما قال هناك فرق، فكل شرك ظلم وليس كل ظلم شرك، وإلا كفرنا جميعا. وكان بعض الناس لا يرى أن في الإسلام كفرين، ما يرى، يرى بس كفر واحد، والظلم عنده ظلم واحد، ما في ظلمان. والشريعة يعني فاضت في أن الظلم ظلمان، والكفر كفران، والنفاق نفاقان. فقال له بعض العلماء، قال له إذا كنت تقول هذا فما معنى قوله تعالى، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فمعنى ذلك إذا كان ظلم واحد وهو الكفر، فمع اللهم إني كفرت كفرا شديدا فاغفر لي كفري. إذن الظلم ظلمان، الظلم العملي والظلم الاعتقادي. وكذا الله، ويقول الله عز وجل والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لكفرنا جميعا. اتفضل. لا يدخل فيها الجميع. أولا لفظ عبادي صحيح أن بعض أهل العلم أراد أن يقصره على المؤمنين، لكن أنا لفظ عام. ثم حرمت ظلم بينكم، لا يجوز حتى ظلم الكافر. يعني القاعدة، أو نتكلم في الظلم قليلا، بعض العبارات مثل الظلم، مثل الحب، مثل العدل، لا تحتاج إلى تعريف، وإذا عرفت ضاع معناها عندي. يعني عرف الحب، عرف العدل، عرف الظلم، هي في حد ذاتها دلالة على شيء معين. فالظلم والعدل والقبح والحب، هذه العبارات يعني لا تحتاج إلى تعريف ولا تفسير. لكن مع ذلك قال بعض أهل العلم أشمل تعريف، قالوا وضع الشيء في غير محله، ولكني أرى أن هذا التعبير قاصر. المقصود أن الظلم عام شامل خطير، فإن قول الموظف للرجل تعالى غدا بغير حق ظلم، يستطيع أن ينجز معاملته اليوم وأرجاءه إلى الغد فهو ظلم. إن تأخر الموظف عن عمله ظلم، قس بعد ذلك. إن الحكم من قبل الأب، من قبل الأم، من قبل صاحب العمل، حكم بين اثنين، من قبل رجل المرور، من قبل رجل الأمن، بالحكم بغير العدل فهو ظلم. إن أي شيء بغير حق هو داخل في الظلم. وأما وصور الظلم كثيرة جدا، ولا تعد ولا تحصى أصلا، لا يعلمها إلا الله، لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص، وصور كثيرة. ظلم الزوج لزوجته، ظلم الأولاد لأبيهم، ظلم الزوجة لزوجها، ظلم المدرس أحيانا في العلامات والتصحيح، ظلم المدير للمدرسين للطلبة، ظلم بعض التصرفات، ظلم القاضي، ظلم الحاكم، ظلم المحكوم، ظلم ظلم. لا، الصور تتنوع وتكثر كثيرا، لا يمكن إحصاءها. المقاول عندما يتفق على نسبة الإسمنت فيقلل منها أو يقلل من نسبة الحديد، فهذا ظلم غير الغش، هذا ظلم ظلمه، ويبقى هذا الظلم في عنقه. وقس على ذلك النجار والحداد والبناء، كل ذلك يدخل في هذا الباب الظلم. ويقول الله عز وجل: وقد خاب من حمل ظلما، خسر من حمل ظلما يوم القيامة. ويقول الله عز وجل: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ولا أستحضر أن العذاب وصف بالكبر إلا هنا في هذا: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ومن أقبح الظلم اتهام الناس بغير حق، ولذلك لأن لا أتهم الناس خير لي من أن أتهمه ثم أخطئ، حتى لو أتهمه ثم أصيب. وهذا كثر اليوم بين الناس، وللأسف تعدى عموم الناس إلى بعض الخواص الذين يظلمون بعضهم بأقوال ما أنزل الله بها من سلطان. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. فيا أخوان، ينبغي على المسلم أن يتنبه إلى هذا الأمر المهم. الأمر الثاني الذي خاطب الله به عباده في هذا الحديث العظيم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، إلا من هديته أخطأته، فإلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فاستهدوني أهدكم. كلكم ضال إلا من هديته، أي كلكم لا يعرف الحق، وكلكم تشمل الأنبياء. صحيح هذا؟ هل عندكم دليل؟ ما هو؟ أحسنت، ووجدك ضالا فهدى، أي أنك لا تعرف طريق الإيمان. وفيه دلالة على أن وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم الذي خلق الذر كما يقولون، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان اهتدى منذ، ولا يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: وجدك ضالا فهدى. فكلكم يشمل كل الخلق من إنس وجن لا يعرف الحق، لا نعرف. وفيه دلالة واضحة على أن العذر بالجهل في كل شيء، لأنه ضال، والضال كيف يؤاخذه الله عز وجل؟ يعني هنا يعني مقصود ضال أنه لا يعرف الهداية، لا يعرف الحق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف هذه الأمور الدينية بنص القرآن الكريم إلا بعد أن علمه الله وأحسن تعليم، أدبني ربي فأحسن تأديبي. فهذا فيه إذن فائدتان: الفائدة الأولى مسألة الميثاق، والمسألة الثانية مسألة إقامة أو إعذار الجاهل. فاستهدوني أهدكم، أطلبوا الهداية. ولذلك كان تطبيق هذا الكلام في قولنا: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يعني بين لنا، ثبته في قلوبنا. وكما تعلمون أن الهداية أنواع، من يذكرنا بها؟ هداية التوفيق، وهداية الدلالة والإرشاد، هداية نقول اهده الطريق هداية. فقوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية التوفيق، ولكن أنت تدعو إلى الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع أن تقذف الهداية في قلوب الناس، فأنت بشر ولست بخالق. أنت أيها النبي بشر ولست بخالق، فلا حاجة أنت بشر ولست بخالق. فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهداية. فينبغي على المسلم أن يكثر من هذا. النداء الثالث: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. الله أكبر. ولدنا من أمهاتنا من بطون أمهاتنا لا نملك شيئا ولا نعلم شيئا، هذا معنى كلكم ضال أي لا يعلم شيئا. ولدنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا أبدا، ضلال. فهدانا الله إلى هذا الإسلام، هو الذي هدانا. وولدنا جائعين، نصيح نريد لبنا نريد طعاما ولا يملك. يعني حقيقة الإنسان في صغره رأيته من أعجز المخلوقات على وجه الأرض، عمره 3 أشهر لو وضع في فمه شم لأكله، لو جاء يصبح عمره 9 أشهر لو أخذ تراب وبلاستيك يضعه حديد في فمه. بينما تعلمون أن الطير عمره 3 أيام وعمره 1 شهر الطير لا يأكل ترابا. ولو جئت للطير بحبوب قمح وضعت حبوب القمح وضعت حبوب بلاستيك مثل القمح، فالولد عمره 3 أشهر يأكلها يظنها قمحا. وأما الآخرون فلا، أما العصفور لا يأكلها، يقرب منها ثم يتركها. فهذا من فضل الله عز وجل على الخلق. هذا معنى كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يعني اطلبوا الرزق واطلبوا الطعام. والإطعام هنا طلب الطعام كناية عن الرزق، يعني طلب الرزق من الله عز وجل. النداء الرابع: يا عبادي كلكم عار، أصلها عاري، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. اطلبوا الكسوة، اطلبوا اللباس، اطلبوا الطعام، اطلب الهداية، اطلب العلم. هذا من أعظم الأحاديث التي تدلنا على وجوب الدعاء، وجوب دعاء الله عز وجل في طلب الهداية. مقصود هنا كذلك العلم، وفي الهداية في الطعام والرزق. لا تظن أن هذا الذي بين يديك يغنيك، والله يسلبه الله عز وجل في ساعة، يسلب الله عز وجل في ساعة. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، هكذا شأن العباد. يقول عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. مهما كنت لابد أن تقع في الذنب، ولكن ليست المشكلة الأساس أن تقع في الذنب، ولكن المشكلة الأساس الاستكبار عن التوبة والاستغفار. الاستكبار عن الاستغفار والغفلة عن التوبة. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا حتى الشرك، بس بشرط التوبة. فاستغفروني أغفر لكم. وكما ذهب بعض أهل العلم أن مجرد الاستغفار هو نوع من التوبة، مجرد الاستغفار توبة، لأنه فيه طلب الغفران من الله. أستغفر الله، أستغفر الله. لا ينبغي على مسلم أن يمر عليه يوما دون أن يستغفر الله 70 أو 100 مرة، والله لا باللفظ، لأن عندنا غفلة استغلوا إشارات المرور، بدل ما تتذمر تدعى فتتذمر وتتضايق. أنا أحصيت في كثير من إشارات المرور تستطيع خلال وقت أن تستغفر 100 مرة أو تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. هذا بيوطنك عن الإسراع وتجاوز إشارة المرور، وهذا البلاء الذي حل بالمؤمنين وبالمسلمين في ديارهم. نطوف بلاد الغرب، بلاد الكفر، سنين انظر نادر ما نجد حال، والله نادر، ومن الصباح أنا تمشي ترجع ترى كذا حالي. هل هذا يليق بالمسلمين؟ هل هذا يليق؟ أليست هذه الأرواح نحن بحاجة إليها؟ هذا من الظلم، قطع إشارة المرور من الظلم. السرعة الزائدة في داخل المدينة ولربما في خارجها ظلم، ظلم للنفس وظلم للآخرين. ينبغي أن نتنبه إلى هذا الأمر. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. أطلب الاستغفار، وفي الاستغفار فوائد عظيمة. أولا فيها توبة، معنى للتوبة، ورأى وفيها سعادة في الآخرة، لأنها إذا غلب على صفيحتك أو صفحتك عفوا الاستغفار غفر لك. رأى عمر ابن عمر ابن عبد العزيز أباه في المنام، قال ما هو أفضل شيء وجدته في صحيفتك؟ قال الاستغفار. قال أفضل شيء وجدته؟ قال الاستغفار. والاستغفار يجلب الرزق. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فكثرة الاستغفار تجذب الولد، تجذب الرزق، هي حماية وقاية وتوبة فيها فاستغفروني أغفر لكم. ثم إن الله عز وجل من رحمته ولطفه ذكرنا أولا بالاستغفار، ذكرنا بالاستغفار أنكم تخطئون الليل والنهار، فإذا هذا يحتاج إلى استغفار. يا عبادي، بعد أن ذكر الله مسألة الاستغفار قد يخطر في البال شيء من الشيطان، فرد الله عليه بذاته سبحانه فقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إن استغفرت وإن لم تستغفر، إن كفرت وإن لم تكفر، إن ظلمت وإن لم تظلم، إن آمنت وإن أشركت، إنك لن تضر الله شيئا. لو أذنبت طوال حياتك فإنك لم تضر الله شيئا، ولئن شتمت ربك ولم تدعه ولم تستغفره ولم تستغفر طوال حياتك فإنك لن تبلغ ضر الله. بماذا تضره؟ فإنك لن تضر الله شيئا ولن تبلغ نفعي فتنفعوني. فلا ذنوبنا تضر الله شيئا، افعل ما بدا لك، ولا عبادتنا تنفع الله شيئا. الله أكبر، هذا حديث جميل وعظيم. فذنوبنا على أنفسنا وعبادتنا لصالحنا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم من آدم إلى يوم القيامة، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أتقى البشر، محمد وإبراهيم والأنبياء كلهم، لو كنا على أتقى قلب قلوبنا مثل قلب محمد صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يعني عبادة وعمل صالح طوال الليل والنهار، فهذا لا يزيد في ملك الله شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل منكم وهو إبليس وفرعون، طيب ماذا؟ لو أن أولكما كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله أكبر. فالعبادة لا تنفع الله ولا تزيد في ملكه، والذنوب لا تضر الله ولا تنقص في ملكه. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني، هذا يسأل كذا وهذا يسأل كذا وهذا يسأل كذا وهذا يسأل دنيا ويسأل جنة ويعطى مال، فأعطيت كل إنسان مسألته. وفيه فائدة أن كلمة الإنسان تطلق على الإنس والجن، الناس، إنسان والناس. ما نقص ذلك عفوا مما عندي. هذا طلب 10 جبال ذهب، وهذا طلب لو أن البحر كله بترول، وهذا لو طلب كل الدنيا خضار، وهذا لو طلب، ما نقص ذلك من ما عندي إلا كما ينقص المخيط. المخيط الإبرة الكبيرة إذا أدخل البحر، إذا أدخل البحر وخرج ماذا ينقص؟ لا ينقص شيئا، هذا الحديث ينصحنا الله عز وجل به ويعظنا أن هذا العبادة، وأن الكلام الطيب، وأن الأخلاق الرفيعة، وأن العمل الصالح إنما هو لأنفسكم، فلا يزيد في ملكي ولا ينفعني، وأن هذه المعاصي والفساد وسوء الأخلاق وما يحفر بين العباد من الذنوب فإنه لا يضر الله شيئا ولا ينقص في ملكه. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، يعني أعدها، وأحصى كل شيء عددا، يعني أسجلها لكم، ولدينا كتاب ينطق بالحق لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، أي وفى الشيء دفعه، ووفى الحق دفعه. وفي الله يوفيكم هذه الأعمال، إنما أوفيها لكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. أول يحصيها الله ثم يوفينا إياها، يقول وفى الدين دفعه، يعطينا مقابل هذه الأعمال الطيبة الصالحة ومقابل الأعمال السيئة، فيوفى الإنسان بسوء عمله وبصلاح عمله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أوفيها لكم ثم أوفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه لذلك، ومن وجد غير ذلك من الإثم والذنب والظلم وسوء الأخلاق وفساد المعاملة وما شابه ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لا يقول هذا على فلان وهذا على فلان وهذا، لا أقسم بالنفس اللوامة. قال العلماء من معانيها النفس التي تريد أن تلوم غيرها على ذنبها، وفي معاني تريد تلوم وقت لا ينفع اللوم، تلوم نفسها ولا ينفع اللوم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن أحدا ولا يلومن شيطانا. وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الحساب، فهؤلاء أخذوا كتابهم بيمينهم وهؤلاء أخذوا كتابهم بشماله، وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الحساب، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إن الله وعدكم وعد الحق، إنما هي أعمالكم أعصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إن الله وعدكم وعد الحق، أعصى ووفى، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان عندي شرطة ولا كان عندي أمن ولا كان أخذكم أجركم جر ولا عندي قوة أخذكم بيدكم إلى الدخان. أنت كنت تذهب بأرجلك وتدفع من مالك وتشتري دخان، صح، الشيطان وسوس، لكن المال مالك، المال مالك، واليد التي دفعت يدك والتي أشعلت هذا الخبيث يدك، ورئتك الذي استنشقت ومت بالسرطان به، فلماذا تلوم الشيطان؟ لماذا تلوم الشيطان عندما أصابك المرض وأشرفت على الموت؟ هذا الحديث عظيم، أرجو من جميع الإخوة فعلا أرجو حفظه، وإذا فلا يلومن إلى نفسه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدكم فوفى كما أخبر الله، ووعدتكم فأخلفتكم، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا بس قلت لك ما اشتري دخان فأنت لك تشتري دخان، قلت لك أخرج امرأتك كاسي عالية، وما عليك في المطاوعة ولا عليك في المشايخ، المهم التقدم وأن تظهر فسادك وتظهر يعني عورة زوجتك وبناتك أمام الناس حتى لا يتكلموا عنك، إلا أن دعوتكم، يعني الشيطان دعانا، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني، الله أكبر، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم يوم تشهد عليهم أيديهم، عفوا، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يعملون، بما كانوا يصنعون. فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، يعني ما أنا بمستغيثكم ولا أستطيع نصركم، وما أنتم بمصرخي، إني ولا أنتم تستغيثون بي ولا تستطيعون إغاثتي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أنا كفرت بذلك. وهذا وقت الندم الذي لا ينفع، الله أسأل لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والأجوبة بعد الصلاة إن شاء الله. نعم، اللهم إني أعوذ بك. يقول السائل: هل الرحمات التي تنزل من الله تعالى على العباد في الدنيا داخلة في التقسيم جزئيا؟ طبعا كل الرحمات، من مطر، من شفاء، من الأمراض، من رزق، كل هذا يدخل في هذا الجزء. هل الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد والجحود؟ لا، الكفر يكون بالرد، بالجحود، بالاستهزاء، بالاستكبار، بالإعراض، بالعناد، له صور كثيرة غير منحصر في الاعتقاد فقط.
أنا سأقول لك هذا الاعتقاد شيء، يعني نعم سائل السؤال يقصد أن ألفاظ الكفر في أصل التوحيد كفر، كأنه يقصد ذلك.
كلمة الاعتقاد كلمة محدثة فتحتاج إلى تفصيل في المقصود. الرد هو نوع من أعمال القلب، يعني ما يمكن إنسان أن يرد إلا نوع من أعمال القلب. الاستهزاء لا يمكن أن تستهزئ بإنسان تستهزئ به إلا وفي نفسك شيء عليه، أنت تستهزئ به، واحد يستهزئ بمحمد صلى الله عليه وسلم أما ما يكون في قلبه شيء. فالرد يكون الرد ترد أمر الله، فهذا الرد إذا كان الرد كفر لا شك، لكن هل يلزم منه القلب وما قلب تفصيل آخر، لكن ينبغي أن لا يحصى في مسألة الاعتقاد، لأن بعضهم إذا قال أن الكفر في الاعتقاد لها عندي وجهان، قصده أنه ما يكفر حتى يكفر بقلبه لو رد الأوامر ولو ارتكب المحارم، وإن كان قصده في الاعتقاد الذي هو ناتج أو ثمار الرد الاستكبار أو كذا، أنه هذه من أعمال القلب. هل العمل في الإيمان شرط صحة أو شرط كمال مع شرح الشرطين؟ هذا لكل مقام مقال، ويجب على المسلم أن يعمل، لأن العمل ثمرة الإيمان ومن الإيمان، العمل ثمرة الإيمان وهو من الإيمان، ويحسب الإنسان كل عمل صالح داخل في إيمانه، ولكل مقام مقال. لكن من رد رفض أن يعمل يقول لا إله إلا الله، طيب صلي لا أصلي، صم لا صلي، على محمد قل ما أصلي، هذه كلها دلائل على كفره. بالنسبة لخطاب الله عز وجل، ألست بربكم، هذا في وقت خلق آدم أم بعد؟ للعلماء في هذه الآية وجهان، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة الآية. السؤال الأول، الوجه الأول، يقولون إن الله أخذ من ظهر آدم الذرية كلها وخلقها وبلغهم كلمة التوحيد والربوبية وقبلوها، والوجه الآخر يقول إن الله أخذ من بني آدم وليس من آدم من ظهورهم، هذا الذي الآن موجود، الخلق ظهر من ظهر من ظهر الموجود، وأشهدنا على ربوبيته بما خلق من سماء وأرض وما بعث من رسل وما شابه ذلك. فهذا القول الثاني للعلماء، وهذا الراجح عندنا. وهل عندما قال الله تعالى إنكم تخطئون بالليل والنهار، هل جمع بها الأنبياء كما في قوله لا يدخل فيها الأنبياء، لأنه ما قال كلكم، قال إنكم. هل يجوز أن نتجاوز 70 مرة في الاستغفار؟ طبعا أقل شيء 70 وزد ما شئت. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قال في اليوم والليلة لا إله إلا الله 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بمثله إلا من زاد، تزيد. يقول السائل لا تكثر النقاش مع التلاميذ أو مع من لعت لا يشغلونه. الله أعلم. شخصا في بلد كفار إذا أراد الذهاب إلى الصلاة ولا بد من ركوب الباص، فيحصل بذلك ملامسة النساء والكفار، فهل ينتقض الوضوء؟ لا، البقاء في دول الكفر لا ينقض الوضوء، ربما ينقض الدين. البقاء في بلاد الكفار، لا تسأل عن الوضوء، قل هل ينقض الدين؟ نعم، كثير من الذين بقوا هناك انتقض دينهم، وأمام أعينهم بناتهم يزنين ولا يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، والله تأتي بالزنا وربما في بيتي لا يستطيع باسم الحرية الملعونة. وبعدين إذا كانت جيدة البنت تتزوج رغم أنفك، رغم أنفك بفعل السلطان الظالم. المتوضئ إذا أحدث في نهاية الوضوء مثلا عند غسل الأرجل فهل يعيد الوضوء؟ طبعا يعيد الوضوء من أوله، لو أحدث عند عند آخر باقي إصبعه وانتقض يعيد من أول. طيب إذا أكمل الوضوء ألا يعيد من أول؟ فمن باب أولى أن يعيد الوضوء من أوله. هذا في سؤال نجيب عليه بعدين إن شاء الله. قال الله في الحديث القدسي الذي ألقيته: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. نذكر الله بالليل قبل النهار هل لكثرة الذنوب وقلة الاستغفار؟ ذهب بعض أهل العلم إلى ذلك أنه في الليل يكون الذنوب أكثر، هذا على الغالب، على الغالب الله أعلم، لكن الظلم بالنهار أكثر، الظلم في النهار أكثر. نبه إلى الظلم إذا أطلق في القرآن والسنة هل يحمل على الظلم الأصغر؟ لا، قد وقد، قد يحمل الظلم على الظلم الأكبر وقد يحمل على الظلم الأصغر. الظلم الأكبر يعني الكفر والشرك، والظلم الأصغر يعني الظلم الذي يكون بين الناس، ومعنى الأصغر ليس يعني قليل، لا، الظلم الأصغر يعني ليس بكفر. نعم. كيف يكون معه توبة؟
من يدخل جنته وهي نار، وهي نار، ومن يدخل النار فهي جنة.
نعم.